بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وفقنا الله وإياهم إلى كل خير وثبتنا وإياهم وإياكم جميعا على الحق حتى نلقاه. أما بعد، أيها الأخوة، كلمتي حول إنقاذ المسلمين من وسوسة الجن والشياطين. هذا الباب يحتاج إلى مؤلفات إذا أردنا ضبطه وإيضاحه وشرحه وبيان أضراره، ولكن هذا الوقت وهذا المقام لا يصلح فيه إلا مدة يسيرة أن تذكر على مسامعنا. ينبغي أن يعلم المسلم أن الوسوسين له ثلاثة: الأول نفسه، الأمارة بالسوء. فالنفس الأمارة بالسوء توسوس لصاحبها الشر وتدعوه إلى ذلك. قال الله في كتابه الكريم:
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
إن كانت نفسه طيبة فإنها تتلقى ما يلقيه الملك عليها من الدعوة إلى الخير، وإنها تكون موسوسة لك في الخير. وإن كانت النفس أمارة بالسوء فتوسوس لصاحبها بالشر. الموسوس الثاني وهو أخطر الأصناف الثلاثة وأضرها علينا الشيطان. قال الله:
توسوس إليه الشيطان.
الشيطان يوسوس لك إعانك لنفسك الأمارة بالشر. وإن كانت نفسك طيبة لا ترفض الشر وسوس لها الشيطان وحاول أن يقسمها بذلك. وإذا تركت شرا ذكرك به ودعاك إليه وحاول أن يردك إليه ولو بعد حين. فوسوسة الشيطان أعم وأضر، فهو يستغل ضعف النفس لما يريد أن يلقيه، وكذلك يستغل غفلة النفس لما يريد أن يتوصل إليه من إلقاء العبد في المحذور، وإن كان العبد لا يريد ذلك. الصف الثالث شياطين الإنس. قال الله في كتابه الكريم:
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
القول الراجح في قوله من الجنة والناس أن المراد بالناس هم شياطين الإنس، فهم موسوسون كما أن شياطين الجن موسوسون. ولكن أضر الموسوسين على المسلم هم شياطين الجن، ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم مدى ما يسعى الجن والشياطين إلى إفساد المسلم. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالت عائشة: يا رسول الله، وأنت؟ يعني هل لك قرين من الجن؟ هل لك قرين من الجن مثلنا؟ والقرين المراد به الملازم الذي يلازم العبد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني لي قرين، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. نحن قرناؤنا من الجن كفار، قرناؤنا من الجن كفار، وتعرف الكافر ماذا يريد منه، فكيف لو كان الكافر مسلطا عليه، وكيف لو كان الكافر يأتي إليه وأنت لا تقدر رده إلا بالسلاح الشرعي. فهذا العدو هو القريب من الجن، يتمكن من قلبك إذا غفل، تمكن من قلبك، انظر إلى أين يصل، وقلبك هو رأس مالك، فمتى استحوذ على قلبك واستولى هذا العدو على قلبك فلا تنتظرن إلا شرا بعد شر وسوءا بعد سوء. فهذا العدو مكن من العبد إذا غفل المسلم، فيتمكن منه هذا العدو ما لا يتمكن منه العدو الإنسي، ما لا يتمكن منه العدو الإنسي. وهذا القرين من الجن معه أعوانه من شياطين الجن الآخرين الذين ليسوا بقرناء له، ولكنهم أيضا يتعاونون ويتناصرون لغرض الفتنة يا عبد الله. فما أحوجك إلى أن تعرف ماذا يفعل بك هذا العدو. مهما كنت صالحا، مهما كنت خيرا، لا تعمل مكر هذا العدو، لا تعمل مكر هذا العدو، إذ أن سعيه في إفسادك وبذله لكيدك أعظم مما تفهم وأكبر مما تدرك. الكافر من الإنس تراه وتسمع الشغول والشمس وتتكلم به، أما هذا العدو فإنما يأتي إلى النفس، يأتي إلى القلب وإلى الصدر، ويلقي وساوسه، ويلقي وساوسه. فمتى كان العبد على شيء من الجهل أو على غفلة أو على تهور في شر، يجد الشيطان منه بغضة ليصل به إلى ما يريد. وهذا العدو هو أشد مكرا بمن يستقيم على منهاج النبوة، وأعظم إفسادا أو سعيا في الإفساد ليفسد هذا الصنف. فلا تظن أن من تمسك بمنهاج النبوة أنه قد نجا نجاة مطلقة من هذا العدو، لا شك أن من تمسك قد انتصر على هذا العدو، لكن هذا العدو لا يزال يلقي السهام ويرمي بالسهام ويسعى في التحطيم إن لم يصل اليوم ففي الغد، وإن لم ينجح اليوم فبعد الغد، وهكذا. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، ما تركت هذا العدو حتى عند سكرات الموت. بل قال ابن القيم وغيره إن الشيطان يعني إبليس يجمع أعوانه، إذا كان العبد في حال احتضار الشيطان يجمع أعوانه من أجل يجمع أعوانه ويقول دونكم هذا الرجل لا يفوتكم الآن، فيحاول الشيطان مع جنوده وأعوانه على أن ينالوا منه عند سكرته. وهكذا في كل مراحل حياتنا، وهذا العدو صائم في تزيين الشر لنا وفي دعوته لنا إلى ما يغضب الله سبحانه. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن الشيطان أنه قال لأقعدن لهم أي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت أبي الصاعدة في باب حوادث الخمر هو موجود هناك بدون شك، لكن أيضا القعود الكلي والملازمة الكلية والحرص والعناية بالكيد والمكر هو لهذا السن قائد لهم. انظر كيف قال الله لأقعدن واقف معتكف ملازم في هذا المكان في باب الخير، بخلاف العصاة والمنحرفين يأخذهم على الطريق، يأخذهم على الطريق لأنهم قد صاروا لقمة سلمة بين يديه. لكن المتمسك بدينه الشيطان يحتاج إلى مجاهدة ومثابرة واستمرارية واستغلال فرص، فهو على هذا حتى ينال ما ينال من المتمسك بدينه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني عند كل خير وعند كل طاعة. ولهذا قال العلماء ما أمرنا الله بطاعة إلا كان للشيطان فيها دعوة، إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. هذا في باب الطاعة. في باب الطاعة قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، قال يأتي الشيطان ويتشامم النفس، يعني يتحسس كيف نفس هذا العبد، فإن وجد نفسه مقبلة على الطاعة مقبلة على الطاعة ما عنده استعداد أن تفرط في الطاعة ولا أن تأخر عنها، قال دفعه إلى الغلو، إلى أن يتجاوز وإلى أن يبتدع وإلى أن يزيد في الطاعة ما لم يكن مشروعا، وإلى بحيث يصير متجاوزا ويصير غالية ويصير متعديا ويصير مشرعا. وإن وجد النفس ما عندها ذلك ما عندها تلك الرغبة في الإقبال على الخير جعلها من باب التخذيل والتفصيل والدعوة إلى الراحة حتى تتوانى في كبر الخير. هذا فيما يتعلق بباب الخير. أما الشرور فالشيطان داع إلى ذلك، كل ينظر بحسب ما يدعوه إليه، بحسب ما يرى الشيطان أنه يدعو العبد إلى ذلك من الشرور والفتن. إنسان فلان داع معروف بسرعة الغضب، دعاه إلى أن يغضب حتى يسب الله أو يسب دينه أو يسب رسوله أو يطلق امرأته أو يقتل أو يضرب أو يسب. المهم ينظر الشيطان إلى حال الشخص التي يمكن أن يدخل منها ليستتبه ثم يستعمل ذلك. هذا العدو كما سمعتم فوائقه فينا كثيرة، وغوائله التي يغتالنا بها مستمرة ما بين الحين والآخر. وما أكثر الغفلة عن هذا العدو وعما يقوم به هذا العدو. ولهذا سأضرب لكم بعض الأمثلة على هذا. قد جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس قال إن عرش إبليس على البحر، فإذا أصبح بث سراياه وجنوده. إبليس أين يتمركز؟ في البحر، في البحر، من أجل أن يبعث جنوده في العالم كله، في العالم كله يرسلهم ليفسدوا الخليقة البشرية. قال عليه الصلاة والسلام إن إبليس وضع عرشه على البحر ثم يبعث سراياه أي جنوده يعني ليفسد المسلمين. قال سيأتيه أحدهم أي أحد جنوده فيقول نازلت بفلان أي المسلم حتى شرب الخمر حتى شرب الخمر. فماذا يقول إبليس؟ يقول ما صنعت شيئا سيتوب بعد قليل رغم أنهم قد أوقعهم في أم الكبائر في أم الكبائر ولكن الشيطان ينظر بمنظر آخر. إيش هو المنظر الآخر؟ التوبة. التوبة يقف أن يقسم ظهره بالتوبة لأن التائب إلى الله يسير سادا لما يريد الشيطان من استمرارية المكر بالعبد واستمرارية غفلة العبد وبقاء العبد على الذنب والمعصية. فيقول ما صنع شيئا بعد قليل سيتوب. فيأتيه جندي آخر ويقول ما زلت بفلان حتى طلق امرأته. هذا من جنود إبليس غير هذا غير القرين الملازم. القرين الملازم يشتغل من جهته وهذا الجندي الذي يرسل يشتغل من جهته في بابه وفي طريقه الذي يرى أنه يتوصل إليه. فلما يسمع إبليس من قول جندي ما زلت بفلان حتى طلق امرأته يقول له نعم أنت نعم أنت يرفع من قدره ويقربه. لماذا؟ لأنه فرق بين رجل وامرأته. لأن هذا التفريق هدم هذا التفريق هدم لمن لأسرة لأسرة استطاع الشيطان بمكائده أن يجعل الرجل يبادر ويتعجل بالطلاق وأن يجعل المرأة تعصي زوجها وتفاتحه بالكلام السيء وترفض ما فيه الخير لهما حتى أوقع الزوج في أن يطلق امرأته. تفريق الشيطان بين رجل وامرأته يعد منجزا عظيما عنده. فكيف لو توصل الشيطان الى تأسيس احزاب الى تأسيس احزاب احزاب تنتصر له وتسير على ما يريد من التفريق بين المسلمين والإفساد للمسلمين. اعقلوا يا عباد الله واعلموا من وراء الفتن حقيقة وابتداءا واستمرارية بطريق خفي لا يكاد ان يتنبه لها. الشيطان يقول لهذا نعم أن لانه فرق بين رجل وامرأة لان الطلاق مؤثر الى ان يذهب الرجل في جهة والمرأة في جهة والاولاد يضيعون سار عند جدتهم وسار عند عمتهم وسار عند كذا وايضا الصهارة تنتهي والامور تعود الى تنزيل ما بين الشخص واصهاره وهكذا ما كان قد بني وتحقق من ذلكم الجمع المبارك رجل مع زوجته مع اولاده مع اصهاره الى غير ذلك. هذا كله الشيطان يتوصل الى الهدم والتقصير. فمن هنا الشيطان يفرح بجنوده الذين يسعون الى التحريش بين المسلمين والقاء الفتن عليهم والدعوة الى المحن في اوساطهم كما قال سيد الاولين والاخرين في حديث جابر في مسلم قال ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في الجزيرة ولكن بالتحريش بينهم يحرش بينهم حتى يقتل هذا ذا وحتى يلعن هذا ذا وحتى يتعدى هذا على ذا وحتى يمنع هذا حق ذا. يحرش بينهم ليوقعهم في معصية الله ويوقعهم في البدعة ويوقعهم في الفتن عياذا بالله. ف
فلا يمكن أن تنجو من هذا العدو إلا بقدر ما تتسلح بالعلم الشرعي وبالعمل بمقتضى أما ما لم تكن كذلك فهذا العدو له فيك صولات وجولات وله منك نقم ومحن يتوصل إلى فعلها فيك. فما حوجك إلى أن تعرف هذا العدو أيها الأخوة. الكلام في هذا الباب يقول ولكني سأدخل إلى ما هو أخطر وأضر وأسد وأظلم وأشنع وأفظع مما سبق بكم مما يفعله الشيطان. الشيطان وجنوده. سمعتم أنه قائد على الصراط المستقيم عند كل طاعة وعند كل خير يريد أن يحول بين المسلم وبين ذلك الخير. الشيطان يأتي إلى العباد ألم يحبون أن يتمرن الصلاة والصيام والذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة القرآن؟ يأتي لهم وماذا يفعل وماذا يعمل بهم من أجل أن يذهب بهم مذهبا بعيدا ومن أجل أن يخرج بهم عن الجادة إلى الضلالة وإلى الشطحات والانحرافات. ذكر العلماء كذب النصارى ذكروا أن الشيطان يأتي للنصارى بصورة المسيح ابن مريم شيطان يقدر على أن يتمثل بصورة الأنبياء وبصورة الرسل ويقدر على أن يدعي أنه جبريل وأنه ميكائيل بل يدعي أنه الله كما سيأتي. فالأنبياء والرسل الشيطان يقدر على أن يتمثل بهم باستثناء سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فإن الشيطان لا يقدر على أن يتمثل به. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل. أما غيره من الأنبياء كيف يتمثل؟ فعلى سبيل المثال النصارى الغالب عليهم الجهل كما تعلمون. فالشيطان كان يتمثل بصورة ابن مريم عليه السلام ثم يقول للنصارى: أنا عيسى ابن مريم، ويأمرهم بالشرك ويأمرهم بالبدع ويأمرهم بالفجور ويأمرهم بالرذائل. قل لهم: رأينا المسيح في الليل، رأيناه في المنام. وهو الشيطان. ومن هنا ضل النصارى وأضلوا كما تعلمون هذا من خلال قراءة القرآن الكريم. الصحابة رضي الله عنهم الذين عندهم قوة فقه وقوة معرفة بمداخل هذا العدو، لما ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي الشيعي الرافضي الذي ادعى أنه يحب آل بيت النبوة، وما أكثر ما تردد هذه الدعوة، ولكنها كثيرا ما تكون دعوة استغلال لفرص وانتهاك لأحوال لغرض التوصل إلى أمور خطيرة على المسلمين. هذا المختار ادعى أنه يحب آل بيت النبوة، ثم مع مرور الزمن ادعى أنه نبي وأنه يوحى إليه، فكان يقول: إن جبريل قد جاءني. فسمع بذلك من سمع من الصحابة أن المختار يقول إن الوحي قد نزل عليه من عند الله، فقال الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر وابن عباس قالوا نعم قد أوحي إليه يقول الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. انظروا الاستدلال, استدلال العلماء, استدلال العلماء كيف يعلمون أن هذه حيل شيطانية باسم أنه وحي من عند الله. فهكذا تمثل يأتي الشيطان إلى أشخاص ويدعي دعوة, فمن كان جاهلا أو من كان صاحب حيل وتلبيس على الناس يقبل هذا. ذكر غير واحد من العلماء أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان ذات مرة ماشيا, كان ذات مرة ماشيا فسمع صوتا من فوقه, يا عبد القادر يا عبد القادر, فرفع رأسه إلى السماء فرأى نورا قد سد الأفق ورأى كرسيا موضوعا بين السماء والأرض. ثم قال نعم, عبد القادر يقول نعم لما سمع النداء له من فوقه. قال أنا ربك يا عبد القادر, أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت عليه, وإني قد أحللت لك ما حرمت عليه. قال عبد القادر اخشى يا عدو الله أنت الشيطان. قال فتمزق وتقطع ذلك النور واختفى ذلك الكرسي. فقيل له كيف عرفت أنه الشيطان, كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال لأنه قال قد أحللت لك ما حرمت عليك, والشريعة هذه لا ينسخها شيء, لأن هذا معنى أن الشريعة باطلة وأن الشريعة يعني منسوبة, ما يبقى لأحكامها قبول. قال فعلمت ذلك من هذا. انظروا إلى حد أين يفعل الشيطان الحيل لمن كان من العابدين, لمن كان من العابدين. وفي آخر القصة أن الشيطان قال يا عبد القادر قد فتنت بهذه القصة 70 عابدا, قد فتنت بهذه القصة 70 عابدا. وجد في غلاة الصوفية من يقول إنه يصل إلى مرتبة يرفع عنه التكليف, إلى مرتبة يرفع عنه التكليف فيباح له الحرام ويباح له ترك الفرائض والواجبات. يا سبحان الله, من أين جاء هذا؟ الله يقول مخاطبا سيد الأولين والآخرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونقل غير واحد من المفسرين الإجماع على أن المراد باليقين الموت, على أن المراد باليقين الموت, أي اعبد ربك حتى تموت, حتى تموت. ولهذا وجب على كل مسلم أن يكون آخر كلامه ذكر الله لا إله إلا الله. يطالب المسلم عند سكرات الموت أن يقول لا إله إلا الله لكي يعلم أنه خرج على التوحيد, خرج على التوحيد ولم يخجل عند الموت. حتى الكافر يطالب إن تيسر ذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله قبل الموت لعله ينجو بذلك إن قالها صادقا. سمعتم ماذا عمل الشيطان ببعض من يخدع وببعض من يلبس عليه؟ وذكر العلماء, ذكروا أن هذا العدو, أن هذا العدو إذا مات الرجل الذي يحبه الناس والذي يتودد إليه الناس يأتي الشيطان بعد موت هذا الرجل, مثلما ذكروا أن الشيطان كان يأتي على صورة الدسوق. هذا الدسوق من جملة ممن كان عنده من البدع والحرافات والضلالات. فلما مات أتباعه وتلاميذه مفتونون به، الشيطان كان يأتي ويتصور بصورته ويأمرهم ويقولون قالت بصوتي كذا، أنا أمركم بكذا، وأنا أقول لكم كذا، من الأمور الشركية ومن الأمور الخرافية، وتصدقون أن هذا هو التسوق وهو الشيطان. الميت ما لا قدرة له على أن يعود إلى الدنيا، ولا قدرة لنا على أن نراه يقظة. وكذلك أيضا صار في حياة أخرى، في حياة برزخية لا صلة له بحياتنا، لا صلة له بحياتنا، وإنما هو في حياة برزخية. إن كان صالحا فالله يتولى الصالحين، وإن كان منحرفا فقد رد إلى الله، والله أحكم، والله يعمل ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن هنا كثرت البدع والشركية والضرائح التي تبنى والتي تثير محطا ومنبعا للشركيات والخرافات. وسأضرب لكم بعض الأمثلة مما جرى في بلادنا اليمنية. من المعلوم أن نبي الله أيوب عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا في الشام. هذا النبي له ضريح، له ضريح في خارج صنعاء، شرق صنعاء، تفجع هذا الضريح الذي صار يعبد من دون الله. تفجع حصل أن رجلا من عنه، رجل من جملة يعني عوام من الناس، هاجر من بلاده عنه إلى بلاد نهر، إلى بلاد نهر. ففي ذات ليلة جاءه الشيطان وقال له اذهب إلى المكان الفلاني، اذهب إلى المكان الفلاني وابني فيه قبة هنا ومسجدا هنا، وقل للناس هذا المكان فيه قبر النبي أيوب، هذا المكان فيه قبر النبي أيوب. هذا الرجل الذي رأى الرؤيا في المنام لم يأخذها بجد ولم يبالي بها. ففي الليلة الثانية جاء الشيطان وقال له لما لم تفعل ما أمرتك، لما لم تفعل، إن لم تفعل لأقتلن أولادك، إن لم تفعل لأقتلن أولادك. فبدأ الرجل يخاف من هذا التهديد في الرؤيا، فصار في خوفه لكن ما حدث شيئا. فجاءت الليلة الثالثة وهدده أكثر، فما وسع هذا الرجل إلا أن جمع الناس الذين حولهم يسكنون وقال لهم رأيت ورأيت، وقال لهم الأمر كيف كيف، الناس الغالب عليهم عوام ما يدركون أن هذا هو الشيطان الذي ظهر على هذا المسكين، ظنوا أن هذا من عند الله وأن هذا يعني وحي قد جاء وأن هذا تنبيه أو يعني تنبؤ عن طريق الملائكة. فما وسعهم إلا أن ذهبوا إلى ذلك المكان وبنوا مسجدا وعملوا قبة وقالوا هنا قبر النبي أيوب، هنا قبر النبي أيوب. واشتهر هذا بين الناس وتعلم الناس حتى صار هذا المكان يأتيه الآتون ويزوره الزائرون ويأتي ليعمل الشركيات الناس من خارج اليمن، وليس من اليمن فحسب بل من خارج اليمن. وبعد عدة قرون أضافوا ضريحا صغيرا بجانبه وقالوا هذه زوجة النبي أيوب، هذه زوجة النبي أيوب. انظر إلى التلاعب بالناس وإلى إحداث ما يفسد عقائدهم وما يصرفهم عن ربهم ويجعلهم يتعلقون بالرفات والعظام. أن الصالحين فالله يتولاهم، فلا نقول فيهم إلا ما قاله الله ورسوله، ولكن لا نريد أن يلعب على عقول الناس بإحداث الشرك والخرافة والدعوة إلى أخطر مهانة على المسلمين باسم الأولياء وباسم الصالحين. فأثقل الأشياء وأوفى الأوفياء وأعظم العباد لله رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يطلب من أمته أن تبني له قبة أو تعمل على قبره زيادة على الشبر أو تعمل على قبره زيادة على الشبر، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن عليا قال لأبي الهياج الأثري: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا صممتها. دليل على أن الرسول لا يقبل ارتفاع القبور، لا يقبل ارتفاع القبور ولو كان ارتفاعا عاديا مجرد بناء، ما بالك بمن ذهب يبني القباب والمشاهد ويقول ان هذا ولي من اولياء الله، ويدعي ان يدخل حي الشمس مثلما قالوا هذا في الحسن المدفون خارج الحديدة، المدفون في خارج الحديدة قال كان حي الشمس يعني وقفها انظر الى حدين، واخر قالوا كان يقف السفينة لو جرى للسفينة في البحر شيء قالوا انقذها فلان ابن فلان، وجاءوا باكاذيب ودل على الناس من اجل ان يصدق الناس هذه الترهات لتنتشر الشركيات الخرافات وليثير الناس تعلقهم بالاموات ما لا يتعلقون بالله، ويخافون الاموات ما لا يخافون من الله، ويرجون من الاموات ما لا يرجى الا من الله، ويثير الناس مقبلين بقلوبهم وقالبهم على الرفاق والعظام وعلى الضرائح ما لم يقبلوا على الله. انظروا يا عباد الله الى من يسير على منهاج النبوة. علي بن ابي طالب لما ظهرت فرقة السبعية، فرقة عبد الله بن سبع اليهودي الزنديق، قد صحت الآثار الكثيرة أن عبد الله بن سبع الزنديق أدخل في أمة الإسلام ما أدخله بولوس في أمة النصارى. بولوس هذا يهود، يهود كان يعادي النصارى وهو على يهوديته، ما نجح فيه، كيف يفعل؟ ذهب ودخل في دين النصارى وتظاهر بالتدين والعبادة حتى اطمأن إليه النصارى وصاروا يقبلون عليه ويتلقون عنه العلم، فأدخل عليهم الدساء التي بسببها حرفت الإنجيل، التي بسببها حرفت الإنجيل. عبد الله بن سبع تعامل مع المسلمين بهذه المعاملة، تعامل مع المسلمين بهذه المعاملة، ادعى أنه يحب آل بيت النبوة، يحب علي رضي الله عنه، يحب آل البيت فرض علينا جميعا، ولكن حبا شرعيا. أما حب الرافضة والشيعة ومن على شاكلتهم فذاك حب منه ما هو بدعي ومنه ما هو حب شركي وخرافي إلى غير ذلك. على كل ادعاء فآل بيت النبوة وعلى وجه الخصوص علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك دعا فرقته إلى أن تقول إن عليا هو الله، إلى أن عليا هو الله. هذا أول شرك ظهر في أمة الإسلام عن طريق هذا الزنديق. فلما سمع علي مقالتهم قال: يا أيها الناس، أنا رجل مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون وأنام كما تنامون وأتزوج النساء. ما قبلوا، ما قبلوا هذا الكلام، قالوا: أنته أنته. فلما رآه المصرين أجج لهم النيران وقذف بكثير منهم في النار. قال الشاعر: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت. قال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وقنبر هو وقنبر هو مولى لعلي رضي الله تعالى عن علي. فأحرق علي بن أبي طالب مجموعة من السبائل. لكن الشاهد ما قد جاء، الشاهد حقي سيأتي، وهو أن علي رضي الله عنه لما مات ماذا عمل الحسن والحسين؟ ماذا عمل بقية الصحابة؟ ماذا عمل المسلمون في دفن علي بن أبي طالب؟ قد علموا أن عليا سيعبد من دون الله، إن عرف قبره سيعبد من دون الله عن طريق الجهال وعن طريق المنبشين وعن طريق الذين يريدون إفساد المسلمين. ماذا عملوا؟ أخفوا قبر علي، أخفوا قبر علي فلا يدرى أين دفن، لا يدرى أين دفن. لماذا أخفوا؟ حتى لا يعبد من دون الله. انظروا، انظروا إلى سير أولياء الله ومن يخافون الله كيف يجنبون المسلمين الشرك والخرافة. عبدوه حي من باب أولى أن يعبدوه إذا مات. كذلك أيضا جاء بسند صحيح أن الصحابة لما فتحوا البلدان ووصلوا إلى الروم، وجدوا جثة على سرير. قال الصحابة ايش هذا الجثة؟ يقول للنصارى، قالوا هذا النبي دانيال، هذا نبي الله دانيال. قالوا اذا صحبنا تقدمنا به امامنا واستسقينا واستغفنا وتبرقنا به وتنزل الامطار وهذا نستشفي به. ماذا عمل الصحابة عندما وجدوا هذه الجثة التي تعبد من دون الله؟ ماذا عملوا؟ حفروا 19 قبرا، 19 قبرا، يعني ما بين 19 الى 11 قبرا، حفروها في النهار فصارت محفورة، ثم في الليل دفنوا هذه الجثة في واحد منها وردوها كلها، فأصبح الناس ولا يدرى أين دفنت جثة دانيال. هذا كله حماية، حماية لعقائد المسلمين من الشرك والخرافة. واليوم يا سبحان الله، اليوم تفتح أبواب الشركيات والخرافات لتضل الناس عن دين الله ويورطون في هذه الضلالات باسم حب الصالحين. يا سبحان الله، الصالحون حبهم بمقدار ما أذن به الشرع، وليس منه مثقال ذرة أن يستغاث بهم وأن يتفتح داخل بهم وأن يستنجد بهم، وليس منه البكاء على أضرائحهم، وليس منه التواجد للقرآن والعبادة عند ضرائحهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المقابر ما يذكر الله فيها إلا بقدر ما يبقى الناس وقت الجنازة متواجد فيها. لكن أما أن يأتي من يقرأ القرآن في المقبرة، ويأتي من يصلي في المقبرة، ويأتي من يدعي أنه ما يبكي إلا عند القبور وكذا، لا شك أن المطلوب منا زيارة القبور، لكن زيارة شرعية ليست بدعية وليست خرافية، وإنما زيارة شرعية لدعاء الأموات، لدعاء الأموات، لأن الأموات فقراء إلى الدعاء للرحمة إلى المغفرة. لكن أنا أتكلم عن من يجعل الأموات لهم تصرف في الكون، يجعل فلان من الأموات له تصرفا في الكون. قال هذا من الأقطار، هذا من الأقطار، وهذا من الأوتار، وهذا من النجلاء، وهذا من الطيارين، إلى غير ذلك من أنواع تجري على المسلمين. أيها المسلمون، والحيل التي يفعلها من يريد أن يدش على المسلمين كثيرة كثيرة، ساحر معروف بين الناس بالسحر، معروف بين الناس بالسحر. هذا الساحر معروف أن ورقه أنه يلقي بالمسلمين في كل شرك وكفر وبعد عن الله. ففي ذات مرة هذا الساحر ذهب وأخذ معه قال، تعرفون مادة القال التي كانت قبل أيام يشرد بها البيوت، فذهب وأشعل نارا في خارج القرية على مرأة أهل القرية، على مرأة أهل القرية، فرجع وأعلن من سقف بيته: يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، انظروا إلى النور هنا، النور هنا، هناك ولي، هناك ولي، هناك ولي. الناس مساكين ما عندهم الخلفيات والسرات النعال والملفات الرجال، لكن واحد اسمه واحد ذكي، واحد ذكي فضل، ايش عمل هذا الرجل؟ ذهب الى محل النور، الى محل النار المشتعله، وجد المغرب الذي اخذ فيه الساحر القاد، وجده هنا مغرب القاد، وجده هنا. فرجع هذا الذكي ومعه المغرب ويقول للناس: لا تصدقوه، لا تصدقوه، انه كاذب، هذا مغرب فيه القاد، فيه دقايق القاد، هو الذي اشعل النار هنا. ومن هنا أطفأ هذا الرجل الذكي هذه الفتنة التي يراد أن يؤسس للناس بما يسمى بولي، يؤسس لهم بما يسمى بولي. بل لقد ذكر، لقد ذكر غير واحد من العلماء كالمقدسي وغيره من العلماء أنه كان في مصر في عهد العبيديين كان يؤتى إلى قبر النصارى وتبنى عليها السداد ويقال: هؤلاء من أولياء الله، هؤلاء من أولياء الله. وكم أذكر لكم من هذه الأحداث والقضايا التي تدل على أن هنالك أيدي خبيثة تسعى إلى تفريخ، تفريخ بما يسمى بأولياء من أجل أن يحال بين الناس وبين دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل، الصحابة هم أزكى أولياء الله بعد الأنبياء والرسل. ومع هذا قال المؤرخون: أكثر قبور الصحابة مخفية، أكثر قبور الصحابة مخفية. ليش أخفوها؟ وهم في هذا المقام الرفيع، وهم فاتح الدنيا، فاتح الدنيا، وهم أقاموا الإسلام ونصروا الدين، هاجروا ونصروا وتآزروا وبذلوا الأموال والمحن في سبيل الله. ليش أخفوها؟ ولهم هذا التاريخ المجيد، ولهم هذه الأعمال الشامخة العظيمة النافعة. ليش أخفوها؟ لأنهم لا يريدون أن يأتي جاهل غول، أن يأتي جاهل غول، وأن يأتي ملبس غول ويقول: اعبدوه، هذا فلان اعبدوه. فأكثر قبور الصحابة لا علم بها، لا علم بها أبدا. فمن هنا أدعو المسلمين إلى أن يستيقظوا وإلى أن يعلم أنهم مستهدفون، وأن عقيدتهم وإيمانهم مستهدف من قبل شياطين الجن ومن قبل شياطين الإنس. ويجب عليك يا مسلم، شياطين الجن وشياطين الإنس، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. أتدرون ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الساحر أو المنجم أو الكاهن يكون عنده جن، عنده عفاريت ومرده وشياطين يخدمونه. هذا الساحر يبعث بهؤلاء الشياطين على ممر الناس وعلى مداخل الناس إليه. ليش يبعثهم؟ من أجل أن يلتقوا بالقرناء الذين مع المسلمين، بالقرناء من الجن الذين مع المسلمين. فهنالك حينما يلتقي شياطين الساحر بالقرين الذي مع المسلم الآتي من الساحر، هذا الشيطان الذي يحضر الساحر يقول للقرين الذي مع الآتي إلى الساحر يقول له إيش قضية هذا الذي الساحر؟ إيش قضيته؟ إيش قراله؟ إيش افتقد؟ من لم يقف؟ فهذا القرين الذي مع المسلم يخبر ذلك الشيطان الذي مع الساحر يقول له هذا شأنه شأنه ويريد ويشتكي ويتهم وهو البلاد كذا واسمه كذا وهو يذكر له شيئا من أحواله فيتوجه ذلك الشيطان الذي يخدم الساحر مباشرة إلى الساحر ويعطي الساحر الأخبار الأخبار أنه سيأتي فلان اسمه وصفته وشأنه وأن قضيته كيف كما أن يصل ذلكم الآتي إلى هذا الساحر الذي قد يقال له العارف بالله والذي قد يقال له الولي من أولياء الله يأتي إليه فيقول له ذلكم الساحر يقول له أنت فلان فلان اسمك كذا وأنت بلاد كذا وقضيتك كذا وسؤالك كذا إلى آخره هذا المسكين الآتي ينبهر ينبهر عندما يسمع أن هذا الساحر قد أخبره بأشياء حقيقية يقول إذا هذا يعلم الغيب هذا يعلم الغيب وأنتم تعلمون أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولكن بطريق تعرف شياطين الجن والإن على هذا المسكين جرى هذا فهذا الآتي المسكين يقول إذا هذا قد علم بشأنه وهذا ما نكره ومن هناك يؤمن به ويؤمن بسحره وبكفره وبشره نعوذ بالله ويقبل منه ويدعو الناس إلى أن يذهبوا إلى هذا الكاهن أو الساحر ويقول أما هذا فقد عرفني بأمور قبل أن أخبره قبل أن أخبره هكذا يا رجال يحصل المكر بالمسلمين وما أكثر السحرة في أوساط المسلمين في أوساط المسلمين بل هنالك من ينسب جواز السحر وأن تعاطي السحر قد عمله علي بن أبي طالب بل بعضهم يقول إن إبليس عليه السلام كان ساحرا وبعضهم ينسب السحر إلى غير الصالحين وإلى غير هذا من الأنبياء نعم يا عباد الله أقول هنالك مكر خطير بعقيدة المسلمين فالمطلوب الحذر ممن يسعى في ذلك فدعاة القبورية ودعاة الشعر والتنجيل والطلاسم إلى غير ذلك هؤلاء لا يؤتمنون على عقائد المسلمين ولا على دين المسلمين فالواجب محاربتهم والواجب اليقظة والحذر من مكرهم ومن تواتمهم في أوساط الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الباب شريف وهذا الباب خطير وقد جمعت بعضا من الفضائح والمخازن التي جرت في اليمن من قبل دعاة القبورية وعباد القبور بمعنى ذلك في كتابنا تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين والصالحون يدعى لهم بالمغفرة والرحمة هم أحوج إلى ذلك وليس عندهم شيء مما يتعلق بدفع الضر عنا ولا بجلب النفع لنا أبدا أبدا وما يقوله دعاة الدين من أنهم في موقف حياتهم البرزخية أقوى منهم في حياتهم الدنيوية هذا كذب هذا كذب وهذا أمر ليس عليه إلا القرآن ليس عليه دليل إلا التخييف على المسلمين وإلا فالله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهو أحكم مولاهم الحق ألا له الحق ورأس الحاكمين رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ما قال له يا رسول أنت ستعود إلى الدنيا هنالك من يقول رسول الرسول تعود إلينا وهنالك من يقول رأيت الرسول بشخصه يعني أنه خرج من قبره وأنه صار يزول ويصول في أوساطنا وآخر يقول رأيت الخضر وآخر يقول رأيت إلياس وعنها سلف من هذا الفجر وأمثاله على المسلمين. فالحذر من أن تنفق علينا من الملكاء والتزويرات التي غرض منها خطير خطير جدا. فندعو المسلمين إلى المحافظة على عقائدهم، وذلك بالابتداع وذلك بالابتعاد عن البدع وعن الشركيات والخرافات، والمحاربة لمن يدعو إليها من صوفية ورافضة وغيرهم لمن يدعو إلى هذه الفتن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.